إنسان مصطاحي لنفسه، مصطاحي لروحياته، مصطاحي لأفكاره، لمشاعره، لعلاقاته، لتصرفاته، إنسان مستهتر بكل شيء هيتضر شوية بشوية، لأن الشيطان مكتار جدا. فالإهمال سواء إهمال الأمور الروحية أو الاستهتار بالأشياء المقدسة يجرجر الإنسان تاني للخطية. تاني حاجة الكبرياء، الإنسان اللي حاسس بنفسه ومتعالي على الآخرين. تكتشفوا حاجة عجيبة، إن أغلب القديسين اللي سقطوا في خطية مثلا زي خطية الزنا كانت بتيجي حاجة واحدة بس، كبرياءهم، إنهم حسوا بقداستهم فوقعوا في أحط خطية. حاجة كمان تساعد على انحراف الإنسان الفراغ، الإنسان اللي صادي للتفاهات فقط، الإنسان اللي مش مليان، مش سهل جدا انه يرجع للخطية مرة تانية. قالها المسيح كده، واحد كان جواسة شياطين خرجوا وساب هو البيت بتاعه مكنوس ونضيف ومزين لكن فاضي، يرجع ويجيب معاهم سبعة اخر اشهر. الخضوع للمادة، ان انا باستمرار امجد الملموس والمحسوس، المادة باستمرار تجرني للخطية، اللذة الذاتية، التوتر، لما يبقى الإنسان متوتر يلجأ للانحرافات علشان يخف عن التوتر بتاعه، حاجات دي بتضيع الإنسان. إذن لا تملكن الخطية في جسدكم المائت لكي تطيعوها في شهواته، ولا تقدموا أعضاءكم آلات إثم للخطية، بل قدموا ذواتكم لله كأحياء من الأموات وأعضاءكم آلات بر. هنا عنصر الطاعة. تاني حاجة تخليه الخطية لا تسودني، تكلمنا عن عنصر الإيمان، تاني حاجة عنصر الطاعة. انت بتطاوع مين؟ بتدرب نفسك تطاوع مين؟ تطاوع الخطية ولا تطاوع ربنا؟ إذا لم نقدم أعضاءنا لطاعة الله وبره هنقدمها للخطية. بعدنا عن عنصر الطاعة يفقد ثباتنا في المسيح. طب وإيه اللي بيخليني ما طاوعش كلمة ربنا؟ إيه اللي بيخليني ما بطاوعش؟ إيه رأيكم؟ إيه اللي بيخليني ما طاوعش كلمة ربنا؟ لا مش الشيطان بس، عدم فهمي لمحبته كويس.
إيه تاني؟
عدم الثقة فيه،
يأسي،
احساس ان انا مش هقدر انفذ حاجة. الشيطان بيلعب على كل الحاجات ده. وفوق الامر ان لو انسان ادرك حقيقتين يعرف ازاي ان هو يطاوع ربنا. اول حقيقة ان مفيش حاجة في العالم ده كله تخليني اتخلى عنه لاجل اي شيء، لا انسان ولا مادة ولا حاجة، ان انا اسيب ربنا من اجل اي شيء. ومفيش اي حاجة تتحق ان انا احتفظ بيه لنفسي على حساب ربنا.
بدور على ايه؟
لذة، متعة، مادة، كل ده هيدوب
لكن مش هيتبقى غير ربنا.
عشان كده الوحيد اللي لازم استمر في طاعتي ليه هو الله وخضوعي ليه. اي حاجة ممكن بسهولة اتخلى عنها من اجل الله. عشان كده المسيحية ما هياش مجرد احاسيس عاطفية او مشاعر بنقولها، شوية ترانيم او شوية تمثيليات بنقولها، لكن المسيحية هي طريقة حياة بنعيش بيها. وطريقة الحياة دي هي الطاعة، طريقة الحياة دي هي الطاعة.
أي
الاعضاء اللي هي العين والايدين والرجلين، الانسان بيخليها الات، ومعروف ان كلمة الات دي تتقال على ايه؟ الحاجات الجامدة، الجماد. فهنا الإنسان بيعيش كأنه جماد،
لكن اللي عايزه ربنا مش
مجرد أعضاء، لكن اللي عايزه ربنا
الذات اللي ورا
الأعضاء ده. هي ربنا مش عايز شوية مظاهر من بره بالجسد،
لكن ربنا عايز
الذات اللي جوه
تبقى آلات بر،
تستخدم لمجد الله وتتمتع بغفران الله وتبرير الله.
لاحظوا في هذا الإصحاح بالذات انه بيربط فيه علاقة متينة جدا بين الخطية وبين الجسد،
في علاقة مصاحبة جديدة، لان الجسد هو النطاق اللي بتمارس فيه الخطية نشاطها.
عشان كده ربنا عايزنا نهتم اهتمام خاص واهتمام شديد بالجسد عشان يكف الجسد عن خدمة الخطية فلا يعود يستعبد لها مرة تانية. وعلشان يعمل كده لازم أدرب الجسد على طاعة كلمة ربنا من خلال الذات بتاعتي أو النفس بتاعتي. فإن الخطية لن تسودكم، الخطية مش ملهاش سلطان عليكم إلا إذا أنتم ملكتوها مرة تانية بإرادتكم، لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. وفي الآية دي في ثلاث سيادات ممكن يسود على الإنسان: الخطية أو الناموس أو النعمة. أي حد فينا هيبقى تحت واحدة من الثلاثة دول، ودول ثلاث أحقاب مر بيهم الإنسان في تاريخه. يعني من آدم لموسى كان تحت سيادة الخطية، ومن موسى للمسيح كان تحت سيادة الناموس، ومن المسيح كان تحت سياسة أو قيادة النعمة. النعمة بتقوده وترعاه وتسوده. فعشان كده بيقول له لأنك مش تحت الناموس، الناموس ده هيحكم عليك بالدينونة والخطية هتحكم عليك بالدينونة، لكن انت تحت النعمة اللي هترفعك فوق الخطية، اللي هتديك نصرة على هذه الخطية. عشان كده الحياة المسيحية اللي يفهمها صح ما هيش حمل تقيل على الانسان وانسان مش قادر يشيله، لكن في واقع الامر الحياة المسيحية دي امتياز الانسان بيتمتع بيه، امتياز اللي هو امتياز النعمة، ان النعمة تمد ايديها وترفعك لفوق. عشان كده احد الاباء القديسين يقول عبارة حلوة اختم بيها، يقول جبل سينا لا يصنع قديسين ولكن جبل الجلجثة يخلقهم. فهمتوها؟ جبل سينا ده اللي تم عليه الايه؟ الناموس، ما قدرش يعمل قديسين، لان الناموس عاجز انه مجرد عرف الانسان بخطيته وكشف له عجزه واعلن له احتياجه لتبرير، لكن ما قدرش يديله حاجه، ما قدرش يعالجه، شخص له المرض لكن ما قدرش يقدم له العلاج. لكن النعمه هي اللي قدمت العلاج. جبل سينا ما يقدرش يصنع قديسين، لكن جبل الجلجثه مش صنع، ده جبل الجلجثه خلق قديسين بالخليقه الجديده. البطيخ اتسال، احنا قلنا ان المسيح اتعامل مع الانسان العقيق اللي هو بينجذب بالخطيه فيخليش الجسد ينفذ الخطيه. السؤال اللي اتسال، طب ليه ربنا ما لغاش الخطيه؟ او ليه ربنا ما افناش الجسد؟ ليه ربنا اتعامل مع النص بالظبط؟ ربنا ما رفعش الخطيه او الغى الخطيه، لان لو الخطيه اتلغت يبقى الانسان في هذا الوقت مسير، ليس امامه اي طريق للاختيار تلقائيا، مش هيبقى فيه اي اختيار قدامه. والحاجة الأكيدة والوحيدة اللي ربنا ما حبش ياخدها من الإنسان أبدا هي حرية الإنسان في إنه يختار. ليه ربنا ما تعاملش مع الجسد؟ لأن لو كان هيتعامل مع الجسد كان لابد أن يفني هذا الجسد. فعشان كده ربنا اختار إنه يقتل مفعول الخطية من خلال التعامل مع الإنسان العتيق. وقفنا عند الآية الأخيرة أن الخطية لن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. وهنا النعمة هي اللي بتاخد الأبر هاند أو السيادة في حياة الإنسان، هي اللي بتغطي الإنسان وبتستره وبتقوده. لكن بيستدرك على طول بولس الكلام لألا حد يشت، فماذا إذن؟ أنخطئ لأننا لسنا تحت الناموس بل تحت النعمة؟ هل معنى أننا ما بقاش للناموس سيادة عليا أن نعمل اللي أنا عايزه وأقول نعمة ربنا هي اللي هتعمل كل حاجة وهي اللي هتغير كل حاجة وهي اللي هتغفر كل حاجة؟ حاشا حاشا، يعني مش ممكن أبدا، مستحيل. لأن لما أكون تحت النعمة وأكون حر من الناموس، ده مش معناه أني حر لكي ما أخطئ، فأنا لست حرا أن أخطئ. الحرية اللي ربنا ادهاني مش علشان اخطئ بيها، لكن علشان ان انا اظل مقيم في هذه النعمة. ألستم تعلمون ان الذي تقدمون ذواتكم له عبيدا للطاعة، انتم عبيد للذي تطيعونه، اما للخطية للموت او للطاعة البر. اذا كنا قلنا ان احنا متنا مع المسيح، فصليب المسيح ليه وجهتين او ليه جزئين. اول جزء ان المسيح مات لاجل خطايانا، وده اللي بيدينا التبرير. لكن الجزء الثاني صليب المسيح ان احنا كمان نموت مع المسيح، يعني مش بس المسيح اللي مات لوحده وادانا التبرير، لكن الجزء الثاني ان احنا كمان نموت معاه فننال التقديس. عشان كده في صلب المسيح او في صليب المسيح وجهان. وجه الاول ان المسيح مات من اجل خطاياي، ده اساس الفداء والتبرير، وانا مت مع المسيح، ده اساس التقديس. اذا كان الصليب عبارة عن خشبتين، فخشبة للمسيح وخشبة ليا، يبقى مش بس المسيح مات في الصليب لكن انا كمان مت معاه. بيقول اللي انت بتطوع وبتبقى عبد لي، فشكرا لله انكم كنتم عبيد للخطية ولكنكم اطعتم من القلب صورة التعليم التي تسلمتموها. وهنا صورة التعليم معناها هيئة التعليم او شكل التعليم اللي تسلمها الانسان المسيحي من الرسل. عشان كده المسيحية عندنا ما هياش مجرد تلقين مبادئ، ولكن تعرفين المسيحيين في الاول كانوا مسمينهم تلاميذ. تلاميذ يعني ناس بيتسلموا حياة، بيتسلموا من حياة من شخص سبقهم في هذه الخبرة. بالضبط يعني بالبلدي زي القسطة لما بيسلم المهنة للصبي. عشان كده الصبي ده محتاج للطاعة، لازم يطوع القسطة بتاعه او المعلم بتاعه علشان يستطيع انه يثبت في المهنة، وعلشان يستطيع انه يكسب وينتج ويحقق ربح. فاللي احنا بنطوعه هو اللي هنكون تبعه. كلمة عبيد اللي استخدمها هنا تفرق عن كلمة الاجير. احنا ساعات بنخلطهم هما الاتنين، ان الاجير والعبد حاجة واحدة. لا، ان بمعنى ده الخدام. يعني الاجير بيبقى انسان بيتفق مع سيده مقابل قصاد مقابل، انا هديك وقتي، هديك مجهودي في مواعيد معروفة، هشتغل لك من الساعة كذا للساعة كذا، لقاء او مقابل اجر معين انت هتدفعهولي. يبقى في اتفاق ما بينه وبين سيده. ففي الوقت اللي متفق عليه ده يخضع الاجير لسيده علشان يطوعه ويعمل له اللي هو عايزه. لكن بعد هذا الوقت هو حر انه يعمل بعد كده ما يشاء، ياخد اجرته ويعيش حياته زي ما هو عايش. لكن العبد مش كده. العبد ده كله بكل وقته بكل قوته بكل مجهوده ملك لسيده. سيده في اي وقت يطلبه لازم يطوعه، لازم ينفذ له. ما يقدرش يقول له انا تعبان، او ما يقدرش يقول له الاجره اللي انت بتدفعها لي قليله، لان العبد ما بياخدش اجره، الاجير بياخد اجره. عشان كده حتى في مثل الابن الضال، الابن الضال لما رجع عشان يشتغل كأجير عند ابوه عشان يظل محتفظ بحريته، ما رجعش كعبد. قال كم لأجير لأبي يفضل عنهم الخبز، عايز يروح يشتغل وقت معين ياخد بيه لقمة العيش لكن يظل حر من ابوه. لكن لو بقى عبد خدام قاعد في البيت على طول مش هياخد حاجة، وكل وقته هيبقى ملك مين؟ ابوه، كل مجهوده ملك ابوه. عشان كده بولس هنا بيستخدم كلمة عبد، كنتم عبيد للذين تطيعونه، مش أجراء. فالعبد ملوش وقت خاص بيه، كل لحظة ملك لسيده لا يقدر اطلاقا ان يفعل ما يحلو له. عشان كده جه المسيح يلغي موضوع العبودية دهية. فشكرا لله انكم كنتم عبيد للخطية، ان الخطية كانت مستولية عليكم في اي وقت تغريكم تأمركم بتطوعوها، ما كنتوش بتستفيدوا من وراها حاجة، لكن كنتم بتخدموا الخطية. ولكن دلوقتي اطعتم من القلب صورة التعليم التي تسلمتموها. ايمان المسيحي زي ما قلنا مش مجرد تلقين مبادئ، لكن طبع صورة، خلق اخلاق جديدة في الانسان، طبع سلوك جديد في الانسان على المستوى العملي، زي الصبي ما بيتعلم من القسطة بتاعه بالظبط. واذا اعتقتم من الخطية صرتم عبيدا للبر. وبعدين يستدرج بولس، يعني انا هطلع من عبودية اخش تحت عبودية تانية، اطلع من عبودية الخطية ابقى تحت عبودية الله. ويقف الانسان محتار، لان الانسان ادرك هذه الحقيقة، اما انه يكون عبد للشيطان واما يكون عبد لربنا. طب انا عايز ابقى لذاتي. كنت قلت لكم السؤال بتاع الخلوة، يا ترى انا بأرضي الله ولا بأرضي الناس؟ وبعدين قلت لكم فكروا في الانسان اللي لا بيرضي الله ولا بيرضي الناس. هضيف لكم اضافة ثالثة، الانسان اللي لا بيرضي الله ولا بيرضي الناس ولا بيرضي حتى نفسه، دي اصعب حالة. يعني يمكن اللي لا بيرضي الله ولا بيرضي الناس بيعمل كل مجهوده علشان يرضي نفسه، فالانسان كمان اللي بيفشل في انه يرضي نفسه، مش راضي على حاله. عشان كده مفيش حد حر من الله ومن الشيطان. لا يعتق من الخطية الا من يلتصق بالله. لكن بقى ده كلام، يعني الانسان يطلع من عبودية لعبودية. فراح مستدرك في الكلام ويقول اتكلم انسانيا من اجل ضعف جسدكم. يعني انا بتكلم على مستوى الجسد او البشرية لما قلت هذا المثال، ان انتوا تبقوا عبيد للبر، لان في واقع الامر البر مش عايز عبيد، لكن البر عايز احباء. لكن بولس لجأ انسانيا، يعني يتكلم بحسب الطبيعة البشرية، يتكلم بلغة وبفكر البشر، معتذرا على هذا التشبيه، لان خدمة ربنا في واقع الامر ما هياش عبودية، لكن هي الحرية الحقيقية وهي عمق الحرية. ايوه، لكن هو عايز يشيل مفهوم العبودية ده البشع، لان الانسان لما يقولوا له انت عبد على طول بيضطرب. عبد يعني مش هقدر اعمل اللي انا عايزه، مش هقدر اتمتع كل مجهودي وكل وقتي وكل امكانياتي. فعارفين حتى العبد لو انجب اولاد ما بيقوش لنفسه، بيبقوا لصاحب العبد. فهو عايز يقول انه جه الوقت بقى اللي فيه تتعبدوا بالبر، لانه كما قدمتم اعضاءكم عبيدا للنجاسة والاثم للاثم، هكذا الان قدموا اعضاءكم عبيدا للبر للقداسة. جه الوقت اللي فيه تخدموا بالبر بنفس النشاط والغيرة والحماس والسخاء في العطاء اللي كنتوا بتخدموا بيه الشر. نصحصح، لان ده واقع امرنا، مهما يكون الجسد تعبان ومكسر ومدغدغ، لكن نقول تعالوا نلعب ماتش كورة، تلاقيه يجري بسرعة ويبقى عنده غيرة وحماس ونشاط وسخاء في العطاء وفي التضحية. تعالوا نهرج، تعالوا نعمل الخطية المعينة، تعالوا نتريق، تعالوا نخرج نتفسح، تعالوا ناخد مزاجنا، تلاقي فيه غيرة وحماس لخدمة الشر. فبيقول لنا بقى ياريت ان بنفس الحيرة والحماس والنشاط والسخاء في العطاء اللي خدمتم به الخطية تخدموا به البر. لان عبودية الخطية هي عبودية للجسد، ولكن عبودية البر هي حرية للجسد وللروح. الإنسان اللي بيعبد الخطية وخاضع لسلطان الخطية ده إنسان خاضع للجسد، لكن الإنسان اللي بيخدم البر ده الإنسان اللي حر في جسده وحر أيضا في روحه. فزي ما قدمتم، وهنا التقدمة تبقى فيها حرية اختيارية. إنسان بيقدم لما بيكون عايز. أنا بقدم غيرة ونشاط في الخطية لأني عايز الخطية، فعشان كده أقدم لربنا لأني عايز الحياة مع ربنا. لأنكم لما كنتم عبيدا عبيد الخطية كنتم أحرارا من البر. يعني إيه أحرارا من البر؟ يعني خاليين من البر، ملكوش علاقة بالبر، خاليين من البر. طب وكان إيه ثمركم؟ فأي ثمر كان لكم حينئذ من الأمور التي تستحون بها الآن؟ أي ثمر اكتسبتم بيه من الحاجات اللي انتوا دلوقتي تتكسفوا تقولوها لما تجددتم وخدتم الإنسان الجديد؟ الأعمال القبيحة بتاعة الخطية، لأن نهاية تلك الأمور هي الموت. نهاية الأمور دي كلها كانت تؤدي من الخطية إلى الموت. وأما الآن إذ أعتقتم من الخطية وصرتم عبيدا لله فلكم ثمركم للقداسة، والنهاية حياة أبدية. لكن لما بقيتوا لربنا الثمرة بتاعتكم تبقى للقداسة، للحياة الأبدية، لأن أجرة الخطية هي موت، وأما هبة الله فهي حياة أبدية. بولس بيستخدم تعبير لطيف من واقع الحياة اللي كان في روما. تعرفين الإمبراطور كان تملي بيبقى له حرس خاص، الجيش بتاعه اللي بيخدمه، وكان الإمبراطور بيدفع أجرة للناس الحرس بتوعه، وكانت الأجرة اللي بتعطى للجندي نظير عمله أجرة فيها إجحاف كأجرة المسخر للمسخرين. يعني واحد لما بيسخر واحد بيشغله ويقطع نفسه وممكن يخليه يحط حياته من أجله ويديله في الآخر تمن بخس. وكان يقولوا أن الأجرة دي هي يدوبك اللي تكفي الإنسان يجيب سمكتين صغيرين ورغيفين عيش يسد بيهم جوعه. يعني اللي بيقدمه وياخد عنه أجرة لا يتفق ولا يتناسب. لكن كان من وقت الآخر يجي الامبراطور في عيد ميلاده مثلا او في عيد النصر ويدي هبة. هبة يعني عطية، والهبة دي تملي بتبقى كبيرة او العطية دي كتيرة. فخدوا بالكم المعنى لانه جميل. الاجرة لا تساوي ما يفعله الانسان تماما، لكن النعمة تساوي ان الانسان بيكسب هدية، هدية جميلة ورائعة من غير ما يقدم حاجة، لكن الهدية دي بيعتبروها تساوي كرم الامبراطور. فعشان كده لازم تبقى حاجة كبيرة، لكن الأجرة دي بتبقى سخرة، بتبقى حاجة قليلة. وده واقع الأمر، ان أجر الخطية او مكافأة الخطية باستمرار أجرة زهيدة قليلة بخفة لا تزيد عن مجرد متعة وقتية، لذة وقتية زائلة حقيرة تنتهي بانتهائها. ولكن الهبة، الهبة دي يعني اللي يحوز بذمام او برضا الامبراطور، او حنقول بقى مش برضا الامبراطور، بهدى الله، لازم يديله عطية تتناسب مع امكانيات الله. فالخطية ليها اجرة، لكن الاجرة دي ايه؟ بخفة. لكن الله بيدي هبة، بيدي عطية مجانية مقابل كرمه مش مقابل مجهود الإنسان. عشان كده بيقول أجرة الخطية هي مش بس بخسة، لكن دي كمان طلعت الموت. لكن هبة الله أو عطية الله هي حياة أبدية لا تقدر بثمن، لأن الحياة الأبدية دي في شخص ربنا يسوع المسيح. الله لما بيعطي عطية بيعطي بملء معناها وبفيض وبغنى وبجمال، عشان كده الهبة هبة الله تملأ الحياة كلها، بل تملأ الأبدية كلها بكل ما هو فائق في الجمال وفي الحب وفي الفرح وفي الابتهاج اللي بيدوم إلى الأبد وما بينتهيش. دي عطية ربنا. إذا كلمة النعمة اللي هي باليوناني خاريزما معناها إيه بقى؟ عطية جميلة رائعة مجانية، مش مجرد بس إن هي عطية، لكن عطية رائعة جميلة مجانية من الله للإنسان. عشان كده من المرعب جدا والمخيف جدا إن الإنسان يستهين برحمة ربنا ويتخذها عذر لي إنه يتمادى في الخطية، لأن ده معناه استغلال خطير جدا لمحبة ربنا، بل مش بس استغلال حقير لكن استغلال حقير كمان، إن احنا نستغل محبة ربنا استغلال خاطئ ونقول نغلط بمزاجنا وربنا نعمته يسامحنا، ده يبقى استغلال حقير. عشان كده اللي ده نعمة ربنا بالفعل مش ممكن يرجع تاني للخطية ويكسر قلب اللي حبه واداله هذه الحياة الجديدة وهذه العطية الفائقة. بدون الاتحاد بالمسيح ما نقدرش نتغير، ما نقدرش نتقدس. عشان كده المسيحي هو إنسان في المسيح. يعني إيه إنسان في المسيح؟ إذا كان الإنسان ما يقدرش يعيش إلا إذا كان الهوى جواه والهوى براه. إنسان ما يقدرش يعيش إلا إذا كان فيه هوى جواه وهوى هو فيه. يبقى الهوى جواه والإنسان جواه الهوى. ده نفس الوضع مع المسيح. ما أقدرش يكون لي حياة أبدية إلا إذا كان المسيح فيا وأنا في المسيح. المسيح عايش فيا وانا عايش في المسيح، زي ما الهوى جوايا وانا جوه الهوى، الاتموسفير المحيط بيا ده هو. عشان كده المسيحيه ما هيش مجرد مطالب اخلاقيه احنا مطالبين بيها، ولكن المسيحيه هي خلقه جديده احنا بنعيشها في المسيح والمسيح بيعيش فينا. عشان كده مهم قوي نقطة ان احنا نتقدس بالايمان بشخص السيد المسيح. يبقى الاصحاح 6 كله في ملخصه بيقول لنا ماذا فعل الله في الخطية لكي ما يقدس الانسان. الله عمل ايه في الخطية علشان يقدس الانسان؟ اول حاجة ادى الانسان حياة جديدة، ودي تلاقوها في الاعداد من عدد 2 لعدد 6، حياة جديدة بأنه كسر شوكة الموت في المعمودية، دفن الطبيعة الساقطة اللي بتحب الخطية في المعمودية، ما بقاش الإنسان تحت سلطان الخطية، الخطية لن تسودكم فيما بعد. دي أول حاجة إدى الإنسان حياة جديدة. تاني حاجة إدى الإنسان طبيعة جديدة، ودي تلاقوها في عدد 11، إن الإنسان يحسب نفسه ميت عن الخطية، لأن بقاله طبيعة جديدة، مش بس حياة جديدة، لكن بدل الطبيعة الإنسان العتيق اللي بيميل وينجذب للخطية، ربنا اداله طبيعة جديدة. آخر الإصحاح بيتكلم إن ربنا ادى الإنسان حرية جديدة. يبقى الله ادى الإنسان حياة، اداله طبيعة، اداله حرية جديدة. عشان كده الإنسان لا يدع الخطية تتسلط عليه، يسلم نفسه تمام لربنا، يقدر إن هو يكون ملك لله. يبقى الحاجة العملية اللي نطلع بيها من هذا الإصحاح، ينبغي تقديم الحياة كلها لله. قل له أنا ملك ليك يا رب. قدم ذاتك لربنا في كل وقت، مش في وقت محدد. ما تقولش ان ربنا معاده النص ساعة ده هي وبس، او معاده يوم الحد ولا يوم الجمعة في مرواح للكنيسة. خلي تقديمك للحياة تقديم شامل وتقديم نهائي ما فيهوش تراجع. مش بس ان انا عايز اسلم لي الرغبة، لكن سلم فعلا الحياة لربنا، لان احنا بنقف عند حد ان يكون عندنا بس رغبة، عايزين ان احنا نسلم لكن ما بنسلمش فعلا. هو ده اللي مطلوب من الانسان للتقديس، تسليم الحياة كامل لله، فالله يقدس الانسان كلية من اوله لاخره. في حد يحب يسأل حاجة في الاصحاح ده؟ هو فضل للإثم، لان الهدف صار الهدف النهائي ان انا اعيش للخطية. الخطية بقت هدف، مش مجرد فعل انا بعمله، لا، بقت سعي متواصل كل ايام حياتي ان انا عايز الخطية وعايش للخطية. مع عبيد يعني تحت سلطان الاسم، ما بيكرروا ان انا عايش للخطية من اجل الخطية، مش عايش بالخطية لاني مغلوب منها، لا، ده انا عايزها هي، تحولت الى هدف مش مجرد غلطة بغلطها.
تترمي الاصحاح السابع. أن تجهلون أيها الإخوة، لأني أكلم العارفين بالناموس، أن الناموس يسود على الإنسان ما دام حيا، فإن المرأة التي تحت رجل هي مرتبطة بالناموس بالرجل الحي، ولكن إن مات الرجل فقد تحررت من ناموس الرجل. فإذا ما دام الرجل حيا تدعى دانية إن صارت لرجل آخر، ولكن إن مات الرجل فهي حرة من الناموس، حتى أنها ليست دانية إن صارت لرجل آخر. إذن يا إخوتي، أنتم أيضا قد متتم للناموس بحسب المسيح، قد متتم للناموس بجسد المسيح، لكي تصيروا لآخر للذي قد أقيم من الأموات لنثمر لله. لأنه لما كنا في الجسد كانت أهواء الخطايا التي بالناموس تعمل في أعضاءنا لكي نثمر للموت، وأما الآن فقد تحررنا من الناموس، إذ مات الذي كنا ممسكين فيه، حتى نعبد بجدة الروح لا بأفق الحرف. فماذا نقول؟ هل الناموس خطية؟ حاشا، بل لم أعرف الخطية إلا بالناموس، فإنني لم أعرف الشهوة لو لم يقل الناموس لا تشتهي. ولكن الخطية وهي متخذة فرصة بالوصية أنشأت في كل شهوة، لأن بدون الناموس الخطية ميتة. وأما أنا فكنت بدون الناموس عائشا قبلا، ولكن لما جاءت الوصية عاشت الخطية فمت أنا، فوجدت الوصية التي للحياة هي نفسها لي للموت. لأن الخطية وهي متخذة فرصة بالوصية خدعتني بها وقتلتني. إذا الناموس مقدس والوصية مقدسة وعادلة وصالحة، فهل صار لي الصالح موتا؟ حاشا، بل الخطية لكي تظهر خطية منشئة لي بالصالح موتا، لكي تصير الخطية خاطئة جدا بالوصية. فإننا نعلم أن الناموس روحي، وأما أنا فجسدي مبيع تحت الخطية، لأني لست أعرف ما أنا أفعله، إذ لست أفعل ما أريده بل ما أبغضه فإياه أفعل. فإن كنت أفعل ما لست أريده فإني أصادق الناموس أنه حسن، فالآن لست بعد أفعل ذلك أنا، بل الخطية الساكنة في. فإني أعلم أنه ليس ساكن في، أي في جسدي، شيء صالح، لأن الإرادة حاضرة عندي، وإما أن أفعل الحسن فلست الحسنى فلست أجد، لأني لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل. فإن كنت ما لست أريده إياه أفعل، فلست بعد أفعله أنا بل الخطية الساكنة في. إذا أجد الناموس لي حينما أريد أن أفعل الحسنى، أن الشر حاضر عندي، فإني أسر بناموس الله بحسب الإنسان الباطن،
ولكني أرى ناموسا آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني إلى ناموس الخطية الكائن في أعضائي. ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ أشكر الله بيسوع المسيح ربنا، إذ أنا نفسي بذهني أخدم ناموس الله ولكن بالجسد ناموس الخطية. إذن لا شيء من الدينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع، السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. شفنا في الإصحاح اللي فات إزاي ربنا بيقدسنا وإيه اللي عمله في الخطية، ففي الإصحاح السابع بيبتدي يكمل سلسلة الحديث إذا كان الله حررنا من الخطية في الإصحاح السادس فبالتالي هيحررنا من الناموس، وده اللي بيتكلم عنه في الإصحاح السابع، إن إذا الخطية تحررنا منها بالتالي صرنا متحررين من الناموس، لأن الناموس جه عشان يتحكم في الخطية، فإذا انتهت الخطية يبقى الناموس ملوش دور. وهنا كلمة ناموس معناها قانون، عشان في بعض الناس بتسأل كلمة ناموس عمالة تتكرر في الإصحاح ده كتير وفي بيقولوا أنواع نواميس كتيرة، لا كلمة ناموس معناها قانون. فبيقول مثل بيوضح لنا ازاي احنا بقينا احرار من الناموس، كيف انقطعت الصلة بين المسيحيين وبين الناموس. خدوا بالكم ان احنا دلوقتي صحيح المسيحية نبتت من جذور اليهودية، لكن احنا مش بنعمل اعمال الناموس اللي كان بيعملها اليهود زمان. وبرضه كلمة الناموس تعني شقين، كان العهد القديم الناموس يعني حاجة من الاثنين، في الناموس الادبي اللي هو قلنا عنه ده هو عبارة عن ايه، الوصايا العشر، وفي الناموس الطقسي اللي هو الممارسات الطقسية من ذبائح ومن اغتسالات ومن احتفالات ومن طقوس معينة. فالناموس بتاع العهد القديم كان يشمل الجزئين، الناموس الادبي والناموس الطقسي. احنا كمسيحيين ما زلنا محتفظين بالناموس الادبي، عشان كده احنا ما زلنا بننفذ الوصايا العشرة وعايشين بيها، لكن الناموس الطقسي والترتيبات الطقسية انقطعت الصلة بيننا وبينها امتى؟ في يوم حلول الروح القدس اللي هو يوم ميلاد الكنيسة الجديد. الناموس كان شيء مقدس لكن للأسف ما قدرش يقدس الإنسان، كان شيء مقدس لأنه يختص بالله والله أعطاه للإنسان، لكن ما قدرش الناموس يقدس الإنسان، ينقي الإنسان، يطهره، ما قدرش. الناموس فضح لكن ما قدرش يعالج. في مبدأ قانوني معروف إن الموت يبطل شريعة العقد، زي ما اتكلمنا امبارح إن اللي يموت تسقط عليه الدعوة وتسقط عليه الأحكام. نفس الوضع، الموت يبطل شريعة أي عقد، واحنا عارفين ان الزواج هو عبارة عن عقد بين رجل وامرأة. المرأة طول ما زوجها حي ما تقدرش ترتبط بآخر، لانها لو ارتبطت بآخر تعتبر زانية، لكن لو زوجها مات اذا هي تحررت من الزوج وتستطيع انها ترتبط بآخر. فعشان كده القانون وضع للأحياء ولم يوضع للأموات، الناموس وضع للناس العايشين مش للناس الميتين، وده اللي بيبينه بولس في الباراجراف الأولاني عشان يطلع منه بنقطة مهمة، إن كل نفس فينا كانت في العهد القديم مرتبطة برجل، وهذا الرجل هو الناموس، إنها تحت سلطان الناموس. لكن جه وقال حصل موت، بس مين اللي مات؟ الناموس اللي مات
مين اللي مات؟ احنا اللي متنا. ده اللي بيقولوا ان تجهلون ايها الاخوة لاني اكلم العارفين بالناموس. انتوا كلكم عارفين القانون ان الناموس يسود على الانسان ما دام حيا، القانون للاحياء وليس للاموات. فان المرأة التي تحت رجل، تحت رجل يعني تحت سلطان رجل، هي مرتبطة بالناموس بالرجل الحي، ولكن إن مات الرجل فقد تحررت من ناموس الرجل. فإذ ما دام الرجل حيا تدعى زانية إن صارت لرجل آخر، ولكن إن مات الرجل فهي حرة من الناموس، حتى أنها ليست زانية إن صارت لرجل آخر. إذن يا إخوتي أنتم أيضا قد متتم للناموس، مش الناموس هو اللي مات ليكم. ما كانش يقدر يقول أبدا بولس أن الناموس هو اللي مات. ليه؟ لأن اليهود لا يمكن يقبلوا هذه الكلمة أن الناموس يموت. ده الناموس ده يعني زي ما قلنا أنهم وصلوا لدرجة بدل ما يعبدوا الله عبدوا الناموس. عشان ما ينفرش اليهود من الكلمة ده هي قال احنا متنا بالنسبة للناموس، واذا حدث موت يبقى شريعة العقد هنا بطلت. طب ليه ده بيقوله بولس؟ عشان يقول احنا كنا الاول خضعين تحت سلطان الناموس، لكن لما حصل الموت بقينا احرار ان احنا نرتبط باخر، وباخر ده هو مين؟ المسيح. ودي كانت لحظة نهاية العلاقة، علاقتنا كبشر بالعهد القديم وبداية علاقتنا بالعهد الجديد. إذن يا إخوتي أنتم أيضا قد متتم للناموس بجسد المسيح. ودي الطريقة اللي احنا متنا بيها، إن احنا متنا في جسد المسيح. لما المسيح مات احنا متنا فيه. لكي تصيروا لآخر، تبقى الحياة الجديدة اللي هتاخدوها انكم تصيروا لآخر الذي قد أقيم من الأموات لنثمر لله. وهذا الآخر هو الذي أقيم من الأموات اللي هو شخص المسيح. فبقيت أنا بدل ما كنت مرتبط بالناموس بقيت مرتبط بالمسيح، ونتيجة ارتباطي بالمسيح أثمر لله. كل اللي هيطلع في حياتي بعد كده بيبقى خاص بمين؟ بربنا. عشان كده تشوفوا تشبيهات كتيرة في الكتاب المقدس ان ارتباطي بالمسيح على مثال ارتباط العريس بالعروس. انا العروسة والمسيح العريس، ونثمر لله. ان هذا الارتباط ارتباط مثمر وليس ارتباط عقيم. يعني لو ما فيه ثمر في حياتي يبقى مش انا مرتبط بالمسيح. عشان كده كل اتحاد بالمسيح ينبغي ان يثمر، ويثمر لمجد الله. وهنا قلنا ان الاعمال بتاعتنا مش سبب لخلاصنا، ولكن الاعمال والفضائل بتاعتنا تيجي ايه؟ ثمرة اتحادي بالمسيح اللي احنا بنسميه نوالي الخلاص. لانه لما كنا في الجسد، يقصد بالتعبير ده ايه؟ لما كنا في الجسد. طب ما احنا لسه في الجسد. لما كنا في الجسد بمعنى لما كنا عايشين حسب الجسد، لما كان هدفنا باستمرار ان احنا نرضي الجسد فقط، كانت اهواء الخطايا التي بالناموس تعمل في اعضائنا لكي نثمر للموت. لما كنا عايشين حسب الجسد كنا متحدين بالناموس. الناموس هو الراجل بتاعنا اللي احنا تحت سلطانه. فكانت اهواء الخطايا، الشهوات والرغبات شغالة فينا، ونتيجة اتحادنا بالناموس اثمرنا للايه؟ للموت. لان احنا اثمرنا الخطية يعني اثمرنا للموت. طب الناموس هو اللي عمل فيا وحرك فيا اهواء الخطايا؟ ليه؟ ازاي؟ احنا عارفين المادة اللي بيقول ان كل ممنوع مرغوب. الناموس جه قاعد يقول لي ما تعملش ما تعملش ما تعملش ما تعملش، فمنعني من حاجات كتيرة. لكن أهواء الإنسان اللي جواه خلته يشتهي الممنوعات كلها. بقى الإنسان يشتهي الممنوع أكتر من اشتهاؤه واشتياقه للي عنده. ما بقاش يشتهي ما له، لكن بقى يشتهي الممنوع. تقولي مش فاهمين. لو أنا جيت على الباب ده مقفول كده ورحت حطيت لكم يافطة ممنوع الدخول، الباب ده كل يوم يمكن 20 واحد بيعدي من عليه ولا 100 واحد بيعدي عليه، عمر ما حد فكر منهم انه يخشوا. لكن اول ما حطيت يافطة ممنوع الدخول الكل عايز يخش، كل عايز يعرف فيه ايه، ليه ده ممنوع. وده بالظبط اللي عمله الناموس. اول ما حطيت لي يافطة ممنوع الدخول بقت فيه رغبة حميمة جدا في الانسان انه يخش في الممنوع. بالصعب. ايوه، ما هذا اللي حصل، وهنشوف ليه ربنا اداه كده. فحالما وضعت يافطة ممنوع الدخول هنلاقي ان المكان اصبح مطلوب وكل الناس عايزة تخشه. وكانت اللذة اللي هي اهواء الخطايا هي اللي بتخلينا نطلب الممنوع وتهاجمنا عن طريق كل الحواس بتاعتنا علشان ان احنا ندخل في هذا الممنوع ونعيش جواه ونثبت فيه ونسلك فيه. كانت اهواء الخطايا التي بالناموس تعمل في اعضائنا لنثمر لله، لنثمر للموت. واما الان فقد تحررنا من الناموس. لكن دلوقتي الله اعطانا حرية من الناموس، ما بقيناش مرتبطين بيه علشان يبدد الرغبة في الممنوع. عشان كده بولس دلوقتي في الرسالة بتاعت كورنثوس يقول كل الاشياء تحل لي، ما بقاش عندي ممنوع. اذ مات الذي كنا ممسكين فيه، اللي كنا ممسكين فيه ده اللي هو الناموس، كان مكتفنا رابطنا خضعنا لسلطانه، لكن مش فكنا وحررنا علشان ان احنا نسلك بقى زي ما احنا عايزين وما بقاش فيه رقابة. لا، ده فكنا وحررنا لان احنا نضجنا حتى ان احنا نستطيع ان احنا نعبده بجدة الروح، بالروح الجديدة وبالروح الجادة، لا بعتق الحرف، مش بسلطان الحروف اللي كانوا بيعيشوا بيها في العهد القديم. فاختصاص الناموس كان هو، او عمل الناموس هو التعامل مع الخطية. ربنا ادى الناموس علشان الناموس يحد من خطية الانسان. فلما ابطلت الخطية ابطل بالتالي الناموس. اذا وقفت وانتهت كل التعديات وكل الجرائم والخليقة والبشرية بطلت ترتكب جرائم، بالتالي القانون يفقد وجوده، يبقى مفيش داعي للقانون لان اصلا مفيش حد بيغلط. فهنا انتهى قانون العقوبات وقانون التجريم، لان اصلا ما بقاش فيه جريمة وما بقاش فيه خطية. فبيرجع بولس يستدرج على طول لألا يفهم الناس زي ما احنا فهمنا دلوقتي ان الناموس هو اللي عمل الخطية. بيقول فهل نقول، فماذا نقول، هل الناموس خطية؟ حاشا، مش ممكن ابدا يكون الناموس اللي ربنا اداه ده في غلط او هو الخطية او هو اللي انشأ الخطية. لان الناموس كان كاشف فقط للخطية لكن لم يوجد الخطية. عرفنا الغلط واحطنا بالعقوبة الصارمة اللي هيؤدي ليها الغلط اللي احنا بنعمله علشان يرتعب الانسان من الخطية فيكف عن الخطية. لكن مش الناموس هو اللي انشأ الخطية في الانسان. الناموس من عمل الله او من عطية الله، والخطية من فعل الانسان. بل لم اعرف الخطية الا بالناموس، ان الناموس كشف لي وقال لي اللي انت بتعمله ده غلط. فانني لم اعرف الشهوة لو لم يقل الناموس لا تشتهي. في الاول الانسان كان بيشتهي لكن ما كانش يعرف ان الشهوة غلط. كانت حاجة جواه وبتحركه لكن يقول لك ده الشيء الطبيعي. لكن لما جه الناموس وقال له لا تشتهي، عرف الإنسان أن الشهوة خطية. ولكن الخطية وهي متخذة فرصة بالوصية أنشأت في كل شهوة، لأن بدون الناموس الخطية ميتة. الخطية بقى اتخذت فرصة الوصية وعملت القانون ان كل ممنوع مرغوب. الوصية بتقول لي ما تعملش كده، فالخطية ضحكت علي وقالت لي ازاي بقى ما تشوف ايه اللي ممنوع ده، ده اكيد في حاجة حلوة. زي ما اتحطت اليافطة على الباب ممنوع الدخول، ما كنت بعدي عليها كل يوم قبل كده وعمري ما فكرت اخش، لكن اول ما حطت اليافطة بقيت عايز اعرف جوايا رغبة اخش في هذا الممنوع. عشان كده الوصية الخطية استغلتها انها انشأت من خلالها كل شهوة ورغبة للدخول في الممنوع، لان بدون الناموس الخطية ميتة. يعني من غير الناموس، من غير وجود الناموس ما كانش في قانون، ما فيش قانون يبقى اعمل اللي انت عايزه. الخطية ملها السلطان، فالخطية ميتة. كانت ميتة مش لانها ما كانتش موجودة، او ان اللي كانوا قبل ما يجي موسى وربنا يديله الناموس اللي كان بيعمل نفس العمل ما كانش بيتحسب له خطية، لا ده كان بتتحسب له خطية. لكن الخطية كانت ميتة بالنسبة لانتباه الانسان. الانسان عايش فيها وهو مش عارف ان دي خطية. فالخطية كانت ميتة بدون الناموس. قبل ما جه الناموس كانت الخطية ميتة في ذهن الإنسان عايشها وهو مش دريان، لم يكن الإنسان منتبه إليها إطلاقا، لكنها كانت موجودة بالفعل كفعل يمارسه الإنسان دون أن يعيها أو يعرف خطورتها. لكن لما جه الناموس ابتدى الإنسان يعي أن اللي بيعمله ده غلط، ويعي خطورة اللي بيعمله. أما أنا فكنت بدون الناموس عائشا قبلا، يعني قبل ما يجي الناموس أنا كنت عايش ومش حاسس بحاجة، مش حاسس بأي مشكلة، برغم أني كنت عايش في الخطية. وخدوا بالكم بيقول تعبير حلو، كنت عائشا، لكن ما قالش كنت حيا. تفرق إيه الفرق بين واحد عايش واحد حي؟ تيجي تقول للواحد تعبان وحالته يعني مليان مرض تقول له عامل ايه؟ يقول لك اديني عايش، اديني عايش، لكن مش متمتع بحياتي. صحيح باكل وبشرب، صحيح بروح وبالي، لكن ما اناش حي، مش حاسس اني حي، مش واجد معنى للحياة، مش واجد بهجة للحياة، مش واجد فرحة الحياة، مش واجد كرامة الحياة. فبيقول بدون الناموس او قبل الناموس كان الانسان عايش، لكن ما كانش حي، لانه كان في حالة الموت الادبي نتيجة انفصاله عن الله. كنت عائشا بالجسد، او كان بيتهيأ لي اني كنت عايش، لاني لم اكن اعرف اني خاطي ومحكوم علي بالموت. فالإنسان قبل الناموس كان بيتهيأ له أنه عايش، لكن لم يكن يدرك أنه محكوم عليه بالموت نتيجة الخطية اللي هو عايش فيها. ولكن لما جاءت الوصية عاشت الخطية فمت أنا. لما جت الوصية وجه الناموس وتقننت الخطية، عاشت الخطية، يعني الخطية بقى لها وجود، بينما انا اللي وجودي ضاع، لان حكم علي بقى وعرفت الحكم ان المحكوم علي بالموت. عاشت الوصية ومت انا. ولكن لما جاءت الوصية عاشت الخطية ومت انا. لما جاء الناموس ادرك الانسان خطيته وادرك الموت اللي هو موجوب عليه. فلما جه الناموس عاشت الخطية بعد ان كانت ميتة بالنسبة لي، بالنسبة لانتباهي وبالنسبة لوعي، وكانت النتيجة ان في النهاية انا اللي مت. فوجدت الوصية التي للحياة هي نفسها لي للموت. آية جميلة قوي. فوجدت الوصية التي للحياة هي نفسها للموت. في سؤال مهم بنسأله باستمرار لنفسينا، كان ايه يا رب لزوم الوصية اللي جرت لنا كل المشاكل دهية؟ انت خلقت ادم وحطيته في الجنة ومتعته، بعدين جيت في الاخر اديته وصية وانت عارف انه هيكسرها. ايه فايدة الوصية دهية؟ وليه يا رب اديتها؟ ما انت ما كنتش تديها من الاول اصلا. الانسان اللي ما يقدرش يفهم اعماق الله يتهيالوا ان ربنا ادى الوصية دي عشان يمتحن الانسان بيها، هيطاوع ولا مش هيطاوع، او ان ربنا ادى الوصية علشان يحد من حرية الانسان او علشان يتحكم في الانسان. خدوا بالكم ان دي نفس الفكرة اللي ساعات بتبصلها لكلمة ربنا في حياتنا. احنا بنفتكر ان كلام ربنا في الكتاب المقدس ده ربنا حاططه لنا عشان يمتحننا هننفذه ولا مش هننفذه. لما بنبص لربنا بهذه الطريقة ما بنقدرش نحب ربنا، لان عمر ما حد فينا يحب الانسان اللي بيمتحنه. تملي تخش الامتحان كده، وخصوصا لو امتحان شفوي، تبقى يعني حاسس ان اللي قدامك ده عايز يسقطك، عايز يفضحك، عايز يذلك. فاحساس الانسان بان الوصية لامتحانه يخليه يكش من ربنا، ما يعرفش محبة ربنا. او بنحس ان كلام ربنا ده في حد من حريتنا، او في تحكم من الله فينا اعمل وما تعملش، واحنا عايزين نبقى يعني على مزاجنا. طبعا ده مفهوم خاطئ للوصية، لان الوصية الله لما اعطاها للانسان اعطاها له كطريق للحياة. زي ما قلنا ان اي مهندس بيعمل مكنة بيصمم مع المكنة دي كتالوج، كتالوج يعني طريقة التشغيل، عشان لما تتبع طريقة التشغيل تبقى المكنة دي تشتغل بكفاءة وتجيب احسن انتاج وتشتغل بهدوء. لكن لو ما مشيتش على الكتالوج يحصل لها ايه؟ تبوظ، تعطل، تفشل. يبقى ربنا اداني الوصية ككتالوج لحياتي، طريقة استخدامي، طريقة الحياة اللي انا بعيش بيها، علشان اعرف اتمتع بحياتي واخد احسن متعة من الحياة، وتبقى حياتي ليها معنى وليها فرحة وفيها لذة. لكن اول ما الانسان مسك الكتالوج ده وقطعه ورماه وداس عليه اتبهدل، وصل لحد انه لم يعد يصلح لشيء. عشان كده لما بنتكلم عن اهمية الانسان يبقى له علاقة بكلمة ربنا، مش لان كلمة ربنا تعويذة هناخد بركتها، لكن لان كلمة ربنا هي الكتالوج اللي انت ينبغي انك تمشي عليه عشان تتمتع بحياتك وتعيش هادي ومستريح وتحقق احلى واعلى النتائج واعلى الاهداف واحلى الاهداف في حياتك. لكن اللي حصل ان الانسان لما ما استعملش الكتالوج خربت المكنة، فبدل ما الوصية كانت للحياة صارت الوصية لدينونتي، لاني مسكتها ورفضتها وقطعتها ومزقتها واهملتها. فصارت الوصية التي للحياة هي نفسها لي للموت، لان الخطية وهي متخذة فرصة بالوصية جات الخطية وركبت على الوصية. تفتكروا في تكوين اصحاح 3 لما جت الحية لآدم وحواء في الجنة، الشيطان دخل لآدم وحواء من خلال الايه؟ مش معقول، من خلال الوصية. برافو، الشيطان دخل للإنسان من خلال الوصية. أحقا قال لكم الله لا تأكلا منها؟ فكرتهم بالوصية بس لفت فيها شوية، غيرت المنطوق بتاعها. فالإنسان دخل للشيطان عن طريق الوصية، الوصية اللي كانت مفروض لحياته لما تحورت في ذهنه ودخل الشك في قلبه ابتدى يسقط. ده جه يقول لهم أحقا قال لكم الله لا تأكلا من جميع شجر الجنة؟ وربنا ما قالهمش كده، قال لهم العكس، من جميع شجر الجنة تاكل الا من ايه؟ من واحد. فجي الشيطان ضخم الوصية جدا عشان يقول له استحالة انك ما تاكلش من جميع شجر الجنة، حوض له الموضوع. زي ما بيحصل معانا بالنسبة لأي خطية، هو ربنا بيقول لك ما تعملش كده، ده موضوع صعب قوي مش هتقدر تنفذه، ده انت كده تبقى محروم. لا، انتبه للوصية، لأن ربنا تملي بيقول لي اللي أنا أقدر أعمله واللي أنا أقدر أنفذه، ما بيطالبنيش بالمستحيل. لكن الشيطان بيضخم لي الوصية عشان يقول لي إن أنت عاجز، وإذا كنت عاجز وحاسس بعجزك خلاص بقى كل من أي إيه شجرة، فضيع الوصية الحقيقية إن من شجرة واحدة بس ما تاكلش. حواء لما سمعت الكلمة دي اصطدمت، قالت لا ده ما قالناش كده، قالت من جميع شجر الجنة ناكل، لكن شجرة معرفة الخير والشر لا تأكل منها. وراحت حواء مزودة من عندها ولا تمساها، مع ان ربنا ما قالهمش ما تلمسوهاش، لكن حواء اللي حطت من ايه؟ من عندها. كل ده الشيطان بيلعب بيه عشان يقول للانسان انك مستحيل تبطل الخطية، لان الخطية دي شيء ضروري واساسي في حياتك. الخطية وهي متخذة فرصة بالوصية خدعتني بها وقتلتني. وهنا دي كانت الخديعة اللي عملها الشيطان من خلال الايه؟ الوصية، فقتلتني الخطية بالوصية. عشان كده يسمي الشيطان الكذاب وابو الكذاب. طب ازاي الخطية بتخدعني بقى؟ حقيقة ان الخطية بتخدع الانسان في ثلاث اتجاهات او في ثلاث مراحل. اول خدعة بتقدمها الخطية للانسان انها تخدع الانسان بانها بتقنعه انها هتشبعه، هتعمل الخطية دي هتشبع وتتبسط وتبقى اخر تمام، هتبقى سعيد جدا، لكن عمر ما اللي وعدت بيه الخطية فعلا نفذته. لم يحدث في مرة ان الخطية وعدت بتشبيع الانسان وقدر يشبع الانسان من الخطية. عشان كده الانسان الخاطي باستمرار انسان جعان، عمره ما بيشبع. تاني حاجة بتخدعني بيها الخطية انها بتخدعني باعذارها. يعني ايه باعذارها؟ انت غلطت على طول، عندك من الاعذار براعة في اختراع الاسباب اللي تقدر تبرر بيها خطيتك. انا شتمت لانهم ضايقوني، انا اشتهيت لانهم اغروني. فهو الخطيئة عايزة تقول لك انت غلطت عشان ده مش ذنبك، بالظروف اللي حواليك. فالخطيئة بتخدعني بعذرها، والانسان يبقى مطمن خلاص بقى ربنا هيفوت لي عشان يعني انا عندي عذر. ثالث حاجة بتخدعني لما بتوعدني بانما ههرب من نتائجها او مش هتعمل لي اي تدمير او خسارة. جه الشيطان قال للادم وحواء لن تموت، ما يهمكوش كله ومش هيحصل الموت اللي ربنا ده قال لكم عليه، هنعرف نتصرف. فتملي الانسان يعمل الخطية ويبقى يعني عنده ثقة في انه هيعرف يتصرف ويداري على النتائج ويسلك اموره زي ما بيقول. ودي الخدعة الثالثة اللي بقى فيها من الخطية. فالخطية بتخدعني في انها بتقول هتشبعني وما تقدرش تشبعني، بتخدعني لما تقدم لي الاعذار علشان ابرر نفسي وما نلش بر المسيح، بتخدعني لما بتقول لي ان مش هيتحسب عليك حاجة وما فيش نتائج سيئة، بينما فعلا بتكون النتيجة مدمرة تصل الى حد القتل. خدعتني بها وقتلتني. اذا الناموس مقدس والوصية مقدسة وعادلة وصالحة. يبقى العيب مش في العطية اللي ربنا ادهاني، ولا العيب في العاطي، لان العطية مقدسة والعاطي مقدس، لكن العيب في اللي اخذ العطية. فهل صار لي الصالح موتا؟ اذا كانت الوصية والناموس مقدس وصالح وعادل، هل الصالح الكويس بقى لي وحش أنشأ لي موتا، حاشا، بل الخطية هي اللي وحشة، الخطية هي اللي ضيعتني، مش الناموس ولا الوصية، الغلط اللي أنا بعمله والخديعة اللي أنا بتخدع بيها هي اللي ضيعتني. كل ده بيقوله عشان يورينا ان الناموس كانت فايدته انه يورينا، يظهر لنا لكي تظهر الخطية، يكشف لنا الخطية ويفضحها ويعرفنا ان الخطية دي شيء بشع جدا وخاطئ جدا. لكي تظهر الخطية منشأة لي بالصالح موتا، ان الخطية هي اللي بتحول الصالح لي الى موت. لكي تصير الخطية خاطئة جدا بالوصية. وهنا كان فايدة الناموس ان يوريني ان الخطية خاطئة جدا جدا عشان اكرهها وارفضها وارزلها واستغنى عنها وممشيش وراها. فاننا نعلم ان الناموس روحي واما انا فجسدي مبيع تحت الخطية، لأني لست أعرف ما أنا أفعله، إذ لست أفعل ما أريد بل ما أبغضه فإياه أفعل. طب هنا السؤال اللي بنسأله لنفسينا وبيحير الإنسان، إذا كان يا رب الناموس مقدس وعادل وصالح، طب ليه الناموس أخفق في أنه يخلص الإنسان؟ ليه الناموس فشل؟ وهنا يورينا أن الناموس ده شيء روحي متطلب علاقة روحية، لكن اللي حصل ان جسدي، واما انا فجسدي مبيع تحت الخطية، ما قدرتش انفذ الناموس الروحي لاني كنت عبارة عن جسد، وجسد هنا بمعنى فلش، فلش يعني لحم ودم، كلها رغبات وكلها انفعالات. فالروحي ما اقدرش انفذه بالجسد، عشان كده الناموس ما قدرش يساعدني، ما قدرش يديني نصرة، الناموس ما قدرش يديني نصرة. فالناموس هنا قوة روحية او شيء روحي ما نقدرش نعيشه بالجسد اللي هو كله رغبات وكله شهوات وكله انفعالات. كل اللي قدر يعمله انه كشفني على الحالة، لكن ما قدرش يرفع الخطية او يديني القوة اللي تساعدني ان انا ابعد عن الخطية. الناموس مقدس لكن ما قدرش يقدسني. الناموس كانت وظيفته فقط انه يعرف الانسان الصح والغلط، الصالح والرديء، لكن ما يمدش ايد المساعدة للانسان. كشف الانسان وفضحه وبين عجز الانسان علشان الانسان يشعر انه محتاج لقوة ترفعه، والقوة دي بقى اللي احنا خدناها في العهد الجديد اللي هي قوة الروح. اذا كان الناموس روحي فمحتاج لقوة روحية تحل في جسدي علشان تعني ان انا اسلك حسب الروح مش حسب الجسد. فهنا الناموس ما قدرش يمد ايد المساعدة للانسان في انه يديله اي قوة، قال له اعمل لكن ما منحوش اي قوة للعمل. وهنا الخطية لما استخدمت عنصر التزييف والخداع والمفاجأة للانسان ضخمت له كل شيء، علشان حاجة من الاتنين، يحس باليأس ويحس بالعجز فيستمر في الخطية، وتاني حاجة انه يعمل اللي هو عايزه ويستهين بالقانون ويستهين بكلام الله ويقول له ان مفيش اي فايدة. فبدأ الانسان يخش في المحظور. الانسان فيه حاجتين كانوا عنده لكن ما قدروش برضك يسعفوه، يتكلم على المعرفة، ان انا عارف الصح والغلط لكن معرفتي دي ما قدرتش تساعدني، ويتكلم عن الارادة. الإرادة موجودة عندي، يعني مش بس عندي معرفة لكن كمان إيه، عندي رغبة إن أنا أعمل الحسنى، لكن كل ما أجي أعمل الحسنى أجد الشر حاضر قدامي. فبقى عنده عطيتين، عطية المعرفة وعطية الإرادة، لكن حتى بالرغم من انه عنده معرفة وارادة ما قدرش يسعفوه، لان كان الحل الوحيد بقى اللي عايز يوصل له ان الانسان محتاج لقوة روحية تحل في جسده علشان تستطيع انه تخليه يمشي صح. وده اللي هيبتدي يبينه في الباراجراف الثاني، ان الموضوع مش مجرد كلام او معرفة او ارادة او رغبة، لكن الموضوع اكبر من كده بكتير، لدرجة ان الاية اللي في الاخر ويحي انا الانسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت، كانت صرخة الاجيال كلها. رمية 7 من عدد 14. اذا كان الناموس وقفت وظيفته وفايدته عند مجرد انه يكشف للانسان الغلط والعيوب اللي فيه والاخطاء اللي فيه، دي اول حاجة. تاني حاجة يكشف عجز الانسان، مش بس عيبه لكن عجزه من انه يصلح نفسه وما يقدرش يغير في نفسه حاجة، دي نمرة 2. نمرة 3 انه يثير داخل الانسان احساس بالاحتياج الى معين يعينه على التعب وعلى الضعف وعلى العجز اللي هو فيه. فكانت وظيفة الناموس مجرد خطوة اولانية الله اداها للانسان علشان الانسان يدرك انه مريض. تعرفين اول خطوة في علاج اي مريض اول خطوة ايه؟ ان الانسان يشعر انه تعبان، لانه لو ما حسش انه تعبان عمره ما هيطلب العلاج. فاول خطوة ان الانسان يحس انه فعلا تعبان. تاني حاجة يروح لحد يشخص له مرضه، يكشف له المرض اللي فيه. تالت حاجة انه ياخد العلاج. فده كان دور العهد القديم. دور العهد القديم من خلال الناموس انه خلى الانسان يحس بالمرض، وتاني حاجة شخص المرض، قال له فين موضع الداء وفين موضع العيد، لحد ما يجي المسيح في العهد الجديد يصنع العلاج للإنسان. إذا كانت الخطية نفدت من خلال الوصية ومن خلال الناموس، واستخدمت الخداع والتزييف، واستخدمت برضك عنصر المفاجأة، لأن المفاجأة معناها ان الخطية ما بتديش فرصة للانسان، ما بتدلوش الوقت الكافي انه يفكر، لان زي ما بالظبط الشيطان عمل مع حواء طخ 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 ورا بعض، ما كانش ليها فرصة انها تفكر انها تراجع نفسها تجاه وصية ربنا. فالخطية ليها تكتيك معين علشان تتسلط كليا على الانسان. في الاول تمسك الانسان كده تقعد تضخم في ذات الانسان علشان الانسان يحس ان هو حاجة جامدة وحاجة قوية وانه حاجة مهمة، فيقوم يستخف بالمحظور، يستخف بكلام ربنا، يستخف بالوصية، يقول انا هعمل اللي انا عايزه، هو هيحصل ايه يعني. فتخلي الانسان يستخف بالقانون بالناموس، ويستخف بالله، ويستخف بالاخرين، ما يهمهوش حاجة. الخطوة الأولانية في الخطية أن الإنسان يستخف بكل شيء، يسمع وعظة، يسمع كلمة، قولوا يعني ده كلام. فالخطية أنشأت في الإنسان هذا الاستخفاف بالمحظور وبالممنوع، وخلته يستخف أيضا بالله وبأوامر الله، ويستخف بالآخرين ويدوس على الآخرين من أجل يعمل اللي هو عايزه. وبعد ما يقع الإنسان في المحظور ويعمل الخطية، تبتدي الخطية توقعه تحت ملامة الضمير، ازاي تعمل كده، وتبتدي تضغط عليه بواسطة الضمير وبواسطة الناس، وبعدين جه كملتها بواسطة الناموس. يبقى ضميره بيقعد يوبخه ويلومه انت عملت كده ليه، وبعدين يحس برضك ان الناس تقعد تقول له انت بتعمل كده ازاي، وبعدين في الاخر جه الناموس اللي بعته ربنا يقول له ده انت غلطان وعاجز وتحت الحكم وتحت الدينونة. فزي ما ضخمت له ذاته في الاول علشان يستخف بكلام ربنا، تبتدي تضخم له الملامة اللي عليه والعتاب اللي عليه علشان تيأسه، وتقول له مفيش فايدة، اذا كنت انت وصلت للحد والملامة عليك شديدة جدا، فخلاص طالما انت ضايع ضايع يبقى اعمل اللي انت عايزه. فيبتدي الانسان بعد الملامة الشديدة اللي وقعت عليه يرجع لنفس الخطية تاني لانه يائس، ويرجع لنفس الخطية مرة ومرات، مرة في مرة يتكسر جوه الانسان جدار المناعة اللي موجود، المناعة اللي ضد الخطية، فتبقى الخطية اسهل بكتير. في الاول مرة عملها كان في ملامة شديدة جدا وصلته لحد اليأس، دلوقتي بقى يعمل الخطية ولا فرقة معاه لان جدار المناعة اللي جواه ضد الخطية اتكسر. فتنشأ حاجة اسمها الاعتياد، الانسان اتعود على خطية. ومش بس الاعتياد يقف عند كده، لكن الاعتياد ينقل الانسان لمرحلة اقصى من كده، هي ان الخطية تصور له بقى انها بقت صفة فيه لا يمكن الاستغناء عنها. يعني الانسان يوصل في الاخر الى حد الاقتناع انه مش ممكن يعيش من غير الخطية. بس يبقى كده العملية انتهت. وده بقى اللي ابتدى يتكلم عنه في الباراجراف الثاني كله. اذا اقتنع الانسان ان الخطية لا يمكن الاستغناء عنها، هكذا الانسان يصير عبد للخطية. فهنا بولس الباراجراف اللي جاي ده، علشان محدش يقول ان الكلام ده بينطبق عليا دلوقتي، ده بولس هنا بيوصف انسان واقع بس تحت الناموس، لسه ما تعرفش على نعمة ربنا. لكن في واقع الامر ده بيوصف حالة كلنا بنعيشها لحد دلوقتي، انسان بيتطلع ناحية الطهارة، ناحية القداسة، فيلاقيها انها شيء مستحيل،